وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من هدى الله به الخلائق وأوضح الله به الطرائق ختم به الرسل وأتم به النبوات وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثرهم واتبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فحياكم الله إلى برنامجكم دار السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان حلقة هذا الدرس والمساء المبارك عليون وكنا قد فرغنا في اللقاء الذي مضى عن الحديث عن سجين وما كان السجين إلا من وعيد الله عز وجل للفجار وسورة المطففين الأصل فيها الإنذار لأنها استهلت بقول الله عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون لكن طريقة القرآن تجمع ما بين الترغيب والترهيب ما بين البشارة والنذارة ما بين البشارة والنذارة لأن الناس إما راغب وإما راهب فرغنا عن الحديث عن سجين فنأتي اليوم إلى عليين فعنوان الحلقة عليون وقلنا عليون بالرفع وإلا المعنى واحد إن قلنا عليون أو قلنا عليين فالمعنى في نهاية الأمر واحد إنما هذا لأن العرب أهل الصناعة النحوية يجعلون هذا الاسم يعامل معاملة الملحق بجمع المذكر السالم بمعنى أنه في حالة الرفع يرفع بالواو وفي حالة النصب والجر ينصب ويجر بالياء قال أصدق القائلين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون إلى آخر الآيات كما سيأتي قلنا بالأمس إن كلا في قول الله جل وعلا كلا إن كتاب الفجار الأكمل أن تكون بمعنى حق وهنا الأكمل كذلك أن تكون بمعنى حق لكن هنا يمكن أن تكون بمعنى ليس الأمر كما يقولون لأنه سبقها وعيد وذكر أخبار أهل التكذيب من كفار قريش قال ربنا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين هؤلاء الأبرار لهم أعمال ترفع فيكون مستقرها في عليين والأبرار جمع بر وهو من يقوم بعمل البر ويندرج في ذلك أول الأمر الإيمان بالله والإيمان بملائكته ورسله وكتبه والإيمان باليوم الآخر والإنفاق في السراء والضراء والجهاد في سبيل الله وقبل ذلك كل إقامة الصلوات وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فكل شرائع الله من قام بها على الوجه الأكمل والنحو الأتم يسمى برا ويجمع على أبرار ونرى الحسن البصري أبا سعيد رحمه الله العالم العابد الزاهد الجليل المعروف يقول لما أريد منه تعريف الأبرار قال البر هو من لا يؤذي حتى الذر قال البر هو من لا يؤذي حتى الذر وكأن أبا سعيد رحمه الله كأن الحسن البصري غفر الله له يميل إلى أن الإنسان ينبغي عليه أن يجتنب ظلم العباد حتى ينال هذه المنزلة والحق أن القرآن يؤيد هذا كله لأن الله عز وجل قال حتى في أهل الكفر وقولوا للناس حسنا وفي الحديث القدسي يا عبادي أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا كذلك ينبغي أن يضاف إلى ما قاله الحسن رحمه الله مسألة الإنفاق فإن كثرة الإنفاق في سبيل الله تعلي صاحبها دل على ذلك قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون شاهد عدل قائم على أن الإنفاق يصل بالمرء إلى مسالك وطرائق الأبرار قال ربنا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين هذا ما المراد بعليين قال بعض العلماء السماء السابعة وهذا يقابل من قال عن سجين إنها الأرض السفلى السابعة وقال آخرون وينسب هذا إلى قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله أحد كبار المفسرين أنه قال عليون عند ساق العرش اليمنى، عند ساق العرش اليمنى. وقال آخرون إن عليين في الجنة، وقال آخرون إنها زبرجدة خضراء عندها أعمال الصالحين، عندها أعمال الأبرار. وهذه الآراء كما ترى غير متنافرة، فكلها تدل على ارتفاع في ارتفاع، وتدل على علو المنزلة وعظيم المرتبة وجليل القدر عند الله أيا كانت. فإن إذا قلنا في الجنة أو قلنا في السماء السابعة أو قلنا عند ساق العرش اليمنى، كل ذلك يدل على احتفاء الله عز وجل بهذا العمل الصالح الذي لأولئك الأبرار. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. ثم جاء الاستفهام، قال ربنا وما أدراك ما عليون، والمراد تعظيم الأمر وإجلاله، وحتى يكون العبد مطمئنا أن يسلك مسالك الأبرار، لأن الله عز وجل لا يعظم إلا عظيم. قال ربنا وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم قضي أمره وكتب أهله، لا يزاد فيه ولا ينقص منه، كما كان الصنيع بأهل النار عياذا بالله. فالله عز وجل فرغ من الخلق، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول والقدر سر الله في الأرض، آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسوله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل يشهده المقربون، معنى يشهده يطلعون عليه، والمقربون المراد به أولئك الخزنة من الملائكة المقربين عند الله، مثل حملة العرش، ومثل من يطوف من حول العرش، ومثل رؤساء الملائكة الأربعة وغيرهم. فإن الملائكة خلقهم الله عز وجل من نور، وأعلى مقامهم ورفع شأنهم، وقال عنهم بل عباد مكرمون، وما زالوا عليهم السلام في الحظوة العليا عند ربهم جل وعلا، هم خزنة السماوات. يقول عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط، والله ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. فيقول ربنا عز وجل هنا يشهده المقربون، وهذا من كرامة ذلك المؤمن الذي في الأرض يعمل العمل الصالح، يرفع العمل ويطلع على عمله خيار العباد، وفي مقدمتهم أولئك الملائكة المقربون. وهذا حث للمؤمنين على الاستزادة من العمل الصالح والمسابقة في الخيرات والمنافسة في الطاعات، كما تدل عليه خاتمة الآيات. قال ربنا يشهده المقربون، ثم قال أصدق القائلين إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. قال ربنا إن الأبرار لفي نعيم، هذا النعيم لا حد له، قال الله عنه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فنعيم الجنة أطلعنا الله عز وجل على بعضه وأخبرنا عن شيء مما يكون فيها، وإلا خفايا ذلكم النعيم أخفاه الله عز وجل لعباده وأوليائه الصالحين، إنما ينعمون به ويرونه حق الرؤية إذا دخلوا الجنة، أدخلني الله وإياكم الجنة. فقال الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. على الأرائك ينظرون تشرح من طريقين، معنى على الأرائك، الأرائك جمع أريكة، وأهل الصناعة اللغوية يقولون إنه لا يقال أريكة حتى تجتمع ثلاثة أشياء، أن يكون هناك سرير، وعلى السرير وسادة، وعلى السرير حجلة، والحجلة هي ما ينصب من قوائم على أطراف السرير الأربعة، وأحيانا تزين ببعض الأشياء. فإذا كان هناك سرير وكان عليه قوائم منصوبة قائمة وعليه وسادة اجتمعت هذه الثلاث يسمى أريكة، ويجمع على أرائك. قال ربنا جل ذكره إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، ولم يقل جل ذكره هنا إلى ماذا ينظرون، إنما جاء مبهما فاختلف العلماء فيه. فذهبت طائفة منهم إلى أنهم ينظرون إلى أهل النار، وآخرون قالوا إنه ينظر بعضهم إلى بعض. الصواب أن يقال إن الآية هنا في مقام الامتنان الأعظم بقرينتين، قرينة ما بعدها، قرينة ما بعدها قال الله عز وجل تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وقرينة عقلية دل عليها ما قبلها، فإن الله عز وجل كما ذكر هنا وعده للأبرار قبلها بآيات ذكر وعيده للفجار، فلما ذكر وعيده للفجار قال جل ذكره: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي ممنوعون محرومون أن يروا وجه ربهم جل وعلا، وهذا أعظم العذاب وأشده وأجل من عذاب النار. فيفهم أن أولئك الأخيار المذكورون بعدهم أنهم ينظرون إلى وجه العلي الأعلى. قال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. لما قال جل وعلا تعرف في وجوههم نظرة النعيم مع ما قاله في الأول عن أهل الفجور: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، علمنا أن نظرة النعيم ما كانت إلا بسبب رؤيتهم لوجه الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وهذا الخطاب تعرف في وجوههم نظرة النعيم لم يعين المخاطب، والمعنى أن أي أحد يراهم يرى في وجوههم نظرة النعيم، لا يحتاج إلى أن يكون ذلك الرأي متوسما أو ذا قدرة أو ذا فطنة أو شخص يميز الأشياء بعضها من بعض، إنما المقصود أيا كان ذلكم الرجل أيا كان حاله فإنه يرى نظرة النعيم في وجوههم، والمعنى أن نظرة النعيم عليهم ظاهرة بينة لا تحتاج إلى مزيد أن يكون الإنسان ذا فراسة أو غيرها لعظيم النعيم الذي هم فيه. فإذا عينا أن تلكم النظرة كانت بسبب الرؤية وجه الله جل ذكره كان الأمر محسوما، فإن رؤية الله جل وجه الله جل وعلا أعظم العطاء وأجل المنح وأجل الغايات على الإطلاق. ولهذا جعل الله جل وعلا أعظم الحرمان لأهل النار أنهم محجوبون عن رؤية وجه الله الواحد القهار. قال ربنا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فنظرة النعيم على تلك الوجوه لأنهم يرون وجه ربهم، وقد جاء في الأذار ما يدل على أن لله عبادا يمتعون يوم القيامة برؤية وجه الله بكرة وعشية، وهذا أعظم عطاء يناله أهل الجنة. لله عباد يمتعون غدا في الجنة برؤية وجه الله بكرة وعشية، وهذا أعظم عطاء يناله أهل الجنة. ولا ينالونه كلهم، لكنهم كلهم يجتمعون على أنهم يرون ربهم، لكن منزلة أن يروا وجه ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه بكرة وعشية هذه لقوم دون قوم، هذه لبعض أهل الجنة دون بعض. فقال الله عز وجل: تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. فقوله جل وعلا يسقون دليل على أنهم مخدومون، وقد دل على ذلك آيات أخرى في كتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل قال: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. فهم مخدومون بصريح القرآن وبصريح السنة، وقد قال الله عز وجل هنا: تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. اختلف في معنى الرحيق، فقيل إنه كل شراب لا غش فيه، وقيل إنه صفوة الخمر، فالخمرة العتيقة البيضاء التي لا يشوبها كدر تسمى رحيق، ومن قال بهذا يستشهد بأن العرب قالت هذا في شعرها. ثم قال جل وعلا: يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك. واختلف الناس، اختلف العلماء، اختلف المفسرون في معنى قول الله جل وعلا مختوم وقول الله جل وعلا ختامه مسك. فبعضهم ينحى يقول إن المقصود آخر ذلكم الشراب صفوا ومسكا، إذ أن الأصل في الأشياء أن يكون آخرها كدرا، الأصل في الأشربة أن يكون آخرها كدرا. فقول الله عز وجل ختامه مسك أي أن آخر ما يشربونه لا يكون كدرا كسائر الأشربة، وإنما يكون رائحته رائحة المسك، وهذا محمل ومعنى قاله بعض أهل العلم والآية تحتمله. وقال آخرون إن معنى قول الله عز وجل يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، قالوا إن المراد أن ذلك الشراب ذلكم الرحيق قد ختم عليه، فلا يمس ويمنع كل أحد عنه حتى يفك ختمه الأبرار، حتى يفك ختمه الأبرار. فقد جرت العادة في تلك الأزمنة أنهم يختمون على الأشياء بالطين، وفي زماننا هذا يختمون على الأشياء بالشمع، لكنه جل وعلا يقول ختامه مسك، فتلك الأشربة مختومة لم تفك بعد، لم ينلها أحد قبل، إنما إذا جاء هؤلاء الأبرار الجنة فكوا ذلك الختام ما بالكم الختام؟ قال الله عز وجل: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. هذه جملة الآيات في قول الله عز وجل: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. لكنني قبل أن أستأنف الحديث أنيخ المطايا هنا عند قول الله عز وجل ختامه مسك للحديث عن أمر يهم الناس في أيامنا هذه خاصة، وهي مسألة ختم القرآن، وهي مسألة ختم القرآن. ختم القرآن صح عن ورد عن الإمام أحمد رحمه الله كما عند ابن قدامة في المغني عن الفضل بن زياد أن أحمد رحمه الله قال له: أختم بنا. فقلت: كيف أصنع؟ أجعله في التراويح أو في الوتر؟ قال: اجعله في التراويح حتى يكون لنا دعاء بين اثنين، أي بين صلاتين. قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من قراءة القرآن فارفع يديك وادعو بنا وأنت بالصلاة. قلت: بما أدعو؟ قال: بما شئت. قال: فقمت أدعو وهو خلفي قائم يرفع يديه يدعو، أي يؤمن على دعائي. وقال حنبل: سألت أحمد عن ختم القرآن فقال: إذا قرأت قل أعوذ برب الناس فارفع يديك قبل أن تركع وادعو. فقلت: إلى أي شيء تذهب؟ أي ما الحجة، ما الدليل؟ قال: كان أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم، يصنعه معهم. ثم إن ابن قدامة رحمه الله نقل عن العباس بن عبد العظيم أنه قال: كان الناس في مكة يختمون، وأدركنا الناس كذلك في البصرة. ثم قال ابن قدامة: وروي عن أهل المدينة شيئا، وكذلك روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. مجمل ما نريد بيانه: المسلمون عبر التاريخ لهم حواضر، أشهرها مكة والمدينة والكوفة وبغداد والبصرة، فهذه حواضر أهل الإسلام. ثم تعاقبت الحضارات فأضحت حواضر الإسلام عديدة في الشام والمغرب بسائر دوله، ومصر والعراق، الكوفة والبصرة وبغداد، وفي الخليج الآن، وفي اليمن. فهذه حواضر ومدن ومدائن الإسلام عبر التاريخ، وفي نجد والحجاز من قبل، هذه كلها حواضر وديار الإسلام منذ أن كان الناس. وما زالت سنة المسلمين عبر التاريخ كله أنهم يختمون القرآن في رمضان، ويبعد أن يأتي أحد أيا كانت جلالة قدره في العلم أن يحاول أن يثني المسلمين عن هذا الأمر الذي توارثوه عبر تاريخهم خلفا عن سلف. فالإمام أحمد مثلا لما سئل: ألا تؤخر التراويح إلى آخر الليل؟ فقال: لا، سنة المسلمين أحب إلي. وكان يوتر مع إمامه ثم ينصرف ولا يقوم حتى يقوم إمامه، حتى يقوم إمامه. والمراد أنه تنظر إلى قول الإمام رحمه الله: سنة المسلمين أحب إلي، لأنه أدرك الناس، أدرك المسلمين خلفا عن سلف يصلون التراويح بعد صلاة العشاء، فما أحب أن يغير. وكذلك نحن في هذه الأزمنة أدركنا الناس في سائر الأقطار والأمصار، في سائر حواضر الإسلام، ولا نخص بلدا عن بلد، يختمون القرآن في صلاة التراويح في رمضان. وهذا كان معمولا به في الزمن الأول، أدركه الإمام أحمد. وقال رحمه الله: إن سفيان بن عيينة، وهو إمام في السنة، كان يفعله مع أهل مكة. وأهل مكة في ذلكم الصدر الأول لا ريب أنهم أقرب إلى الهدي وأقرب إلى السنة، وفيهم كبار العلماء من المحدثين وغيرهم، من كثير ممن قد يمن الله عليه بالعلم والفضل واتباع السنة في زماننا هذا. معاذ الله أن نقدح في أحد كائنا من كان، لكننا نرى أن ختم القرآن بصلاة التراويح سنة من سنن المسلمين توارثوها عبر التاريخ كله. قد يكون الإنسان له الحق أن لا يرى ذلك وأن لا يشهده وأن لا يحضره، لا تثريب، ولم يقل أحد أصلا بالوجوب، لكن لا يحسن جعل ذلك هو الأصل وهدم ذلك الأمر والدعوة إلى تركه أو رمي من يصنعه بالبدعة، ذلك صعب. مثل هذا القول صعب، لا يحسن بالمؤمن أن يتقلده، وإن تقلده بعض الأكابر المجمع على جلالتهم فيعتذر لهم ويحسن الظن بهم، لكنهم لا يتبعون على ذلكم القول. والمراد هذا الاستطراد في مسألة ختم القرآن. قال الله عز وجل: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. ثم قال ربنا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كلمة تنافس جاءت من الأشياء النفيسة وهو مأخوذ من النفس، ومعلوم أن الإنسان لا يملك شيئا أعز عليه من نفسه، ويكذب من يقول أنه يملك شيئا أعز عليه من نفسه، وإنما محبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم أعظم من محبتنا لأنفسنا، ومحبتنا لله جل وعلا هي الأصل، فمحبتنا لكل أحد إنما هي أصلا مندرجة في محبتنا لربنا. والذين آمنوا أشد حبا لله، لكن ما نملكه، لا يملك الإنسان شيئا أعز عليه من نفسه. ربنا يقول في كتابه العظيم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ويوم القيامة أنبياء الله ورسله يقولون، أولو العزم منهم يقول: نفسي نفسي، حتى ينتهي الأمر إلى شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود الذي يورثه الله إياه يوم القيامة. والمراد من هذا الباب، من هذه اللفظة، جاءت كلمة تنافس، فليست أمرا هينا. ولهذا قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي في الوصول إلى هذه الدرجات العلى والمنازل الرفيعة والطرائق المحمودة ينبغي أن تصرف الهمم، وينبغي أن يكون الناس، ينبغي أن يتأتى تربية من حولنا، وقبل ذلك تربية أنفسنا على المنافسة في الخيرات. وقد أفلح من قال: لا يسبقنك أحد إلى الله، لا يسبقنك أحد إلى الله، ليس أحد بأحوج إلى الجنة منك، كلنا يريد الجنة، كلنا يريد ما عند الله، كلنا يريد يبتغي ما عند الله عز وجل من النعيم. فالعبادات المحضة لا تؤثر بها أحدا، العبادات المحضة لا تؤثر بها أحدا على نفسك، قدم نفسك في كل موطن حتى تنال ما عند الله. وهذا من معاني التنافس الذي خلده القرآن: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ربنا يقول: سابقوا، ولا تكونوا مسابقة وقد أثرت غيرك أن يتقدم، هذه ليست مسابقة، لكن تسبق غيرك في الخير ويسبقك هو في الخير حتى تصلاني معا إن شاء الله إلى رضوان الله عز وجل. وقد مر معك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب على ابن عمه أبي سفيان بن الحارث بعد أن أفرط في هجائه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاد أبو سفيان تائبا، فمن نصحه قال له: يأتي رسول الله عليه الصلاة والسلام وقل له: تالله لقد أثرك الله علينا كما قال إخوة يوسف ليوسف، فإن نبي الله لا يحب أن يكون أحد أسبق منه إلى الخير. فلما قال أبو سفيان على ما تقول الروايات في السيرة لنبينا عليه الصلاة والسلام: تالله لقد أثرك الله علينا، قال صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك. وما أحب عليه الصلاة والسلام أن يسبقه أحد إلى الله. فربنا جل ذكره يقول هنا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم ذكر جل وعلا قوله: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. وهذه أوضحناها في كثير من دروسنا فلا حاجة للإعادة، لكن المراد من حيث الإجمال أنا نرى أن الإطناب بعد قول الله جل وعلا: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم، ما جاء بعدها ومقابل للإطناب الذي جاء في قول الله جل وعلا: إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ثم قال الله في الأول في الإنذار: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. فهذا الاستطراد هو الاستطراد في قول الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. على أننا نقول أن من قال من العلماء أنهم ينظرون إلى أهل النار له وجه من الصواب، لكننا اخترنا الأكمل لأن آخر الصورة يخبر الله عز وجل عن ذلك: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. فهذا الذي جعل من قال من العلماء أنهم ينظرون إلى النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وأهلها، وجعلنا الله وإياكم من أهل الجنة المتبعين للكتاب والسنة. هذا ما تيسر إراد حول قول عليون، ثم نعود إن شاء الله بعد الفاصل إلى الإجابة عن أسئلتكم.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله. عليون عنوان اللقاء من برنامجكم دار السلام. هذا وقت الإجابة على أسئلتكم. الأخت هبة من ليبيا، تفضل يا أختي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال ضروري للإجابة عليه، صراحة محيرني هيك.
تفضلي.
تسمعي يا شيخ؟
أسمعك. تفضلي
يا شيخ. نبي نعرف الصد من الجواز منين يجي، شو سببها؟
نعم.
الصد عن الجواز منين يجي؟ عشان الشيخ قال لي عندك صد عن الجواز.
لا يوجد يا أختي شيء بهذا المعنى الحرفي الذي تقولينه، الصد عن الزواج، لكن الله عز وجل تجري أقداره في الأرض، فقد يؤخر نصيب المرأة أحيانا فيؤخر عنها الزواج، لكن عليها أن تدعو الله عز وجل وأن تأخذ بالأسباب المشروعة في هذا الباب. من حق المرأة أن تحتال لنفسها، وليس معنى أن تحتال لنفسها أن تخدع غيرها، لكن تتعرض لمجامع النساء اللواتي يغلب على الظن أنهن لهن إخوة لم يتزوجوا بعد وأضرى بذلك، وهذا يختلف من مجتمع إلى مجتمع، لكن هذا من حق المرأة ولا غضاضة فيه ولا حرج. ثم اسأل الله عز وجل، أكثر من الصدقة، من الإحسان إلى الناس، وإن شاء الله ترزقين. تفضلي.
يا شيخ بقى يعطناني بعض العلاج، كيف نديله؟ كيف نتخلص منه؟
والعلاج هذا
وبخور.
لا دعيه كله، لا تستعمليه يا ابنتي، اتركيه بالكلية، ليس وراء ذلك من النفع حبة خردل، لكن توكلي على الله واسأل الله في سجودك أن يرزقك الزوج الصالح المناسب عاجلا غير رائف. هكذا قولي، قولي اللهم اكفني ما أهمني في أمر زواجي وما لم أهتم به، اللهم اكفني ما أهمني في أمر زواجي وما لم أهتم به، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، واكتب لي أوفر الحظ والنصيب، وغير ذلك يعني. شكرا يا أختي. الأخ أبو مها من السويد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام، حياك الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
الحمد لله. أنا سؤالي طبعا بخصوص القرض من البنوك. احنا عايشين في دولة السويد، وحتى نتمكن من شراء بيت واجب يعني ما بإمكاننا أن نشتري بالطرق العادية، وإنما لازم نأخذ قرض من البنك.
والله يا أخي الكريم، هو أولا ينظر هل لازم أن تبقوا هناك، فإن تأكد أنه لازم يؤتى الأمر الذي بعده، يعني هذه أشياء مبنية بعضها على بعض، فمن كان يذهب سياحة أو تغيرا لا حرج لا دافع له فيه، فليس من المعقول أن يترك ديار أهل الإسلام ليبني بيتا في ديار غير مسلمة. لكن إذا كان الإنسان مضطرا لهذا لعوامل عدة يعرفها هو بنفسه وليس من الحكمة نشرها، ثم بقي في تلك البلاد ثم احتاج إلى أن يشتري بيتا، فهنا ينظر في المجامع الفقهية التي في السويد أو في الأئمة الذين عاصروا الواقع وعرفوه. وعلى العموم الله عز وجل يقول: إلا ما اضطررتم إليه، وأنت الذي تقدر هذا الاضطرار وأنت أعلم به من غيرك، وأنت في كلا الأحوال تعطي ولا تأخذ. نسأل الله أن يجد لكم منجلا ومخرجا، إن ربي لسميع الدعاء. الأخت دانا من الشارقة.
السلام عليكم.
عليكم السلام حياك الله.
شيخنا حديث لا عدوى ولا صفر ولا هامة، فقال عربي يا رسول الله فمضى لإبلي تكون في الرمل كأنها الضباء، إلى آخر الحديث. وحديث إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. كيف نجمع بين الحديثين إذا كان الحديث الأول معناه ما في عدوى؟
ليس المقصود من الحديث الأول نفي العدوى بالكلية، وإنما المراد أن الأشياء لا تكون ابتداء إلا من عند الله. وأما الطاعون فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الرحمن بن عوف في خبر أبي عبيدة وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو قادم من الشام، قال إن عندي في هذا علما، وذكر الحديث. فالإنسان مأمور شرعا بأن يتجنب مثل هذه المواطن ولا يدخلها. وفي ذلك آثار أخر عن المجذوم وغيره، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم، الأخ محمد من المغرب، تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
جزاك الله خيرا يا شيخ، أريد فقط إن شاء الله تعالى هاتفك الشخصي لأجل موضوع شخصي لله عز وجل،
لعلكم تتفضلون في الإدارة فتعطون الأخ محمد الهاتف الشخصي. نعم، الأخت سارة من الجزائر.
عاد السلام عليكم شيخ.
حياك الله أختي، وعليكم السلام.
رمضان مبارك.
حياك الله
يا شيخ. أنا عندي أخي،
نعم،
خرج من جهاد في سوريا،
نعم،
دون ابن والدي، فما حكم الشرع في ذلك؟
هو الآن ذهب، نسأل الله عز وجل أن يحفظ عليه دينه وأن يرده إليكم سالما معافا غانما، وأن يقيه شر الفتن والتلوث بكل فكر قد يضل به عن سواء السبيل. أسأل الله أن يحفظ عليه دينه ومعتقده وأن يرده إليكم سالما معافا. الأخ أبو محمد من أبو ظبي.
ألو.
أيوة نعم، تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ألو،
أسمعك يا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ، أسأل عن إذا كان الإنسان لديه مال وأراد أن يوزع على أبنائه كورث قبل مماته.
الأصل أن الله عز وجل تولى تقسيم الإرث وقال يوصيكم الله في أولادكم، وذكر حق الزوجة، وذكر غير ذلك من أصحاب الفروض، وبينت السنة والقرآن والعصبات. في مثل هذه الحالة يذهب إلى المحكمة ويبين حاله والدافع إلى ذلك، فإن اقتنعت المحكمة بالأمر أمضته، وإلا الأصل أن مثل هذه الأشياء لا تمضى إلا بقرار قضائي. نعم، الأخ أبو حمد من قطر، تفضل يا أبو حمد. كان أبو حمد حال بيننا وبينه شيء غيره. تفضل يا أخ أشرف من ليبيا.
ألو.
أي نعم يا أخ أشرف، أسمعك.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام، حياك الله.
حياك الله يا شيخ. في حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بخصوص إن أحدكم يعمل عمل على الجنة حتى إذا يدخل الجنة، يعني يدخل الجنة بما معنى، يعني يدخل النار
وأحدكم
يعمل عمل النار.
والحديث فهو الذي نفس محمد بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى للناس حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والحديث قائم على أن الأمر كله بيد الله، وأن الهداية بيد الله، وأن القدر سر الله في الأرض لا يحق لأحد أن يتحدث فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتحدثون في القدر، فكأنما فوقع في وجهه حب الرمان، أي أصبح وجهه وجنتاه صلى الله عليه وسلم أصبحتا شديدتي الحمرة لما رأى من أصحابه أنهم يتكلمون في القدر. كل ميسر لما خلق له يا أخ أشرف، وكن على يقين أن الله يقول وقوله الحق، وما ربك بظلام للعبيد. والله لا ينتكس ويعود إلا أصلا لم يذق أبدا حلاوة الإيمان، وإن رأى الناس منه ما رأى. العبرة بالسريرة بالطوية بصدق الإقبال على الله الكبير المتعال. أسأل الله لنا ولك وللمسلمين العافية. الأخت نسيبة من الجزائر، تفضل يا نسيبة.
ألو.
يا نسيبة نعم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله.
من فضلك يا شيخ، رمضان مبارك. وعندي سؤال دقيق جدا يا شيخ شيخنا الكريم. والله إني أنا أمي 3 أطفال، وأن زوجي يعني كريم كل الكون مع جميع الخلق إلا معي، فأنا ماذا أصنع؟ أنا أتعدى على نقوده من ورائه، فهل يجوز هذا أم لا؟
هو أنا لست قاضيا، لكن
فقط هذه النقود يعني
هذه المسألة هذه عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هند بنت عتبة شكت للنبي صلى الله عليه وسلم بخل أبي سفيان زوجها، فقال عليه الصلاة والسلام خذي ولدك بالمعروف، لكن هل قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجواب على أنه مفتن أو على أنه قاض؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، لكن أقول أنت يا أختي الكريمة أنت أثنيت عليه خيرا، فحاولي معه أولا بالقول باللين، فإن كان بقي على شحه معك لك أن تأخذي ما يكفيك وأبنائك وبناتك بالمعروف دون إسراف، ولو لم يكن يدري، لأن نفقتكم عليه واجب وحق ما دمت تسكنين معه في بيت واحد ولست ناجزا عنه. نعم. الأخ عمار من العراق.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام، حياك الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام، تفضل يا عمار.
الله يبارك فيك يا شيخ. شيخ بس بالنسبة للسنن التحقق. الله يبارك فيك يا شيخ.
عن ماذا؟
السنن يعني تحاسب عليها على تركها أو لا؟
لا، السنن يثاب فاعلها
عن السنن.
السنن عند الفقهاء يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذا معلوم من تعريفات السنة عند الفقهاء، لأن السنة لها معاني، لكن ما تقصده أنت السنن غير الفرائض، فالسنن يثاب فاعلها لكن لا يعاقب تاركها، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، لكن لا ينبغي على الإنسان أن يقصر في الخير ولا أن يزهد في الطاعة، فإن الإنسان يعمل العمل ولا يدري أي أعماله أقرب إلى الله وأعظم سببا في نجاته. الأخ أبو عمر من دبي.
السلام عليك يا شيخ.
وعليك السلام يا أبو عمر.
الشيخ عندنا سؤال بالنسبة لصلاة التراويح في مسجد وصلاة القيام في مسجد آخر.
لا حرج، كل ذلك خير.
لأن تم تداول في اللونين الأخيرة في المواقع أنه ما يثاب قيام الليل إذا صلى في مسجد التراويح ومسجد آخر قيام الليل.
لا، ليس هذا بصحيح. هو الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي ذر: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، لكن لم يقل إن من لم يصنع ذلك لا يكتب له قيام ليلة، يعني لابد أن يفرق الناس في فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صلى التراويح في مسجد وصلى القيام والتهجد في مسجد آخر فقد فعل خيرا ولا حرج عليه، خاصة إذا كان مثلا الأول أقرب لداره والآخر أنشط لبدنه وغير ذلك من الأسباب الدافعة إلى التغيير، فكل ذلك لا حرج فيه إن شاء الله، ويكتب له من الخير قد أعظم مما كتب لو صلى خلف إمام واحد. العبرة بالنية. نعم. أبو الطيب من ليبيا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله.
يا فرحان.
خير من الله وعافية.
الحمد لله. سؤال يا شيخ.
تفضل وارفع صوتك، جزاك الله خير على حيائك وأدبك، لكن حتى أسمعك.
البخاخ، استعمال البخاخ تاع التوسيع الشعب الهوائية،
أي هذا ليس من المفطرات.
ليس المفطر.
لا، ليس من المفطرات، الصيام صحيح وأتم صيامك. سؤال ثاني يا أبو الطيب.
سؤال ثاني.
نعم.
كان عندي شاه بعته لصديق.
كان عندك ماذا؟
شاه.
نعم.
10. لا ما فيش. أيوة شيخ.
أيوة نعم اسمعوك.
بعتنهم شيخ ماشي؟
ماشي.
أعطاني بعد القيمة وبقي قيمة أخرى.
أعطاك بعض النقود وبقي باقي.
باقي باقي باقي.
نعم.
بعد فترة اشتريته ألف لهذه الناشية.
نعم.
من أخ صديقي من نفس أخوه. هل فهمتني؟
الذي فهمته من السؤال أن لديك ماشية شاة واحدة بعتها على رجل ثم إن هذا الرجل لم يعطيك المبلغ كاملا، نفرض أنها 20 دينارا أعطاك 10 بقيت 10
50 دينار
ثم إنك أنت اشتريت هذه الشاة نفسها من أخيه.
لا اشتريته ألف.
اشتري ما تشاء لا حرج،
لكن المشكلة بعد اشتريت الألف من أخوه.
ولو من أخيه أين الحرج؟
عندما أحضر لي المال باقي القيمة قلت له أعطيها لأخوك، يعني أعطيها لأخاك لأني لم أخلص باقي ثمن العلف الماشية.
يعني قلت للأخ الأول أعطي هذا الأخ ما تبقى من المال، يعني أنت لم تدفع قيمة العلف لمن اشتريت منه وطلبته أن يأخذها من أخيه.
أيوة عندما أخبرته أعطيها لها قال لي لا انفكها بيدك ثم أعطيها لي لكي أعطيها لهم.
أي هو هذا ليس صرفا، هذا إحالة.
هذا يعتبر في الذهب والفضة والقمح والشعير، هذا معروف لكن ليس في حياة ثمن الشاة.
ليس في حياة الشاة. ما تقوله أنت والصواب، لا حرج على أن تحيله على أخي أن يأخذ منه المال إذا قبل. فإذا قبل أن يأخذ المال من أخي لا يوجد عارض شرعي آخر إلا أن يقبل فيقبل، فإذا قبل أخذ المال من أخيه ولا حرج، لا يوجد جنس ربوي في المسألة. الوقت. فاطمة من فرنسا تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
عندي سؤال وأرجوك الدعاء بالصحة ورقمك من فضلك.
حياك الله.
السؤال هو كيف تحيي الحائض ليلة القدر؟
بالذكر والدعاء، ولو كانت غير بعيدة عن المسجد تؤمن على الدعاء لا حرج، لكن الأصل تبقى في منزلها وتذكر الله عز وجل، تسبح، تهلل، تعقد الأنامل بالتسبيح، ولو قرأت شيئا من القرآن مما تحفظ أجازه بعض العلماء، كل ذلك إن شاء الله من إحيائها لليلة القدر. والعبرة يا أختي فاطمة بنية المرء، فقد يحبس الإنسان عن العمل لكن يثيبه الله عز وجل على صدق نيته وإخلاص سريرته. من أبو ظبي الأخت ظبية.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام، حياك الله.
عندي 3 أسئلة. السؤال الأول، قراءة القرآن من الآيباد أو الآيفون وقراءته من المصحف، هل أجر على قراءته في المصحف أكثر من الأجهزة الإلكترونية؟
هو أكمل وأنفع وأشد إجلابا للخشوع.
والسؤال الثاني، الثلث الأخير من الليل، هل هو يعني الساعة 3 يعني في الليل أصلي قيام الليل، وأم أن الأجر هو واحد أني أصلي من بعد الساعة 12 أو الساعة 3 هو يعتبر قيام الليل؟
هو قيام الليل يبدأ يا أختي ربيع من بعد صلاة العشاء إلى مطلع الفجر، كل ذلك محل لصلاة الليل. إذا توخيت ثلث الليل الآخر إن لم تقدري على أن تقومي أوله كان خيرا لك، لأن الثلث الأخير تنزل الإلهي يكون فيه، والثلث الأخير يقسم الليل 3 أقسام من غروب الشمس إلى فجر، ثم يعرف ثلث الليل الآخر. وقطعا في دبي هنا الساعة 3 من ثلث الليل الآخر بيقين يعني. نعم.
السؤال الثالث، في الإحرام هل يجوز أن نكشف عن وجهنا عند الطواف أم لا؟
بعض العلماء يرى أنه تبقى المرأة حتى في إحرامها كاشفة عن وجهها، لأن إحرامها في وجهها. وبعضهم يأخذ بالأثر المأثور بالقول بالحديث المأثور عن أم المؤمنين عائشة أنهم كانوا إذا مروا كنا إذا مر بهن الركبان أسدلت إحداهن جلبابها على وجهها، خمارها على وجهها، فيقولون هذا من جنس القرب من المطاف. الأمر واسع والمستفتي على دين مفتيه. الأخت أم عبد الله من الكويت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فضيلة الشيخ، أنا زوجي الآن متقاعد، ولكن قبل التقاعد كان موظف وعنده راتب شهري بفضل الله، ولكنه وجد دعاية إذا حولت من بنك فلاني إلى البنك الفلاني تأخذ قرض مبلغ كذا. فالبنك الثاني الذي وضع الدعاية بنك ربوي، والبنك الذي كان يتعامل معه زوجي سابقا بنك يقال إسلامي والله أعلم. الآن سؤالي حضرة الشيخ، هو أخذ القرض وتعامل فيه في أمور تجارية لا أعلمها، ومنها بناء بيتنا، ولكني أخاف يا شيخ أن يكون مأكلي ومشربي ومسكني فيه شيئا من الحرام.
لحظة يا أختي عبدالله، القرض الذي أخذه زوجك قرض هكذا يعني باليد، ولا تمويل شراء شيء والبنك يحميه؟
كان البنك يعني يعينه. حسب علمي والله أعلم، أن إذا حولت راتبك من بنكك الحالي إلى بنك
أعلم أعلم، كلمة قرض تطلق ويراد بها القرض المعروف، مثلا يقول له تعال نعطيك 100,000 دينار وتردها لنا 100,000 دينار وعشر، هذا حالة. الحالة الثانية يقولون نساعدك، تريد أن تشتري بيت نحن نشتريه لك ثم نقسطك إياه، أي الحالتين؟
لا أعتقد والله أعلم الحالة الأولى، أعطوه مبلغ والآن هو يردها لهم على مدى 15 عاما ومعها
على يعني على العموم أيا كانت. أنا لا أريد أن أتكلم في الزوج لأنه غائب ولا أدري، يعني لست حكما بين الناس، لكن بالنسبة لك لا إثم عليك أن تسكني، أنت بريئة، ما ليس لك علاقة،
وأولادي
وحتى أولادك اسمه عليه.
هل ندخل من ربي على الحرام
لا 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 لا
فالنار أولى به؟
لا 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 تدخلون في هذا، هو وحده يتحمل هذا، هو مسؤول عن نفقتكم، فكونه هو اكتسبه من غير حرام من غير طريق شرعي، ولم يكتسب عينا اكتسب نقدا. لو أن هذا البيت ليس له ثم جاء واقتصبه وادعى أنه له وأخذه زورا، هذه نعم لا يجوز لكم أن تسكنوه وقد علمتم أنه اقتصبه. أما إذا كان البيت لا بناه من مال مشبوه، أو يقال إنه ربا، أو أنت لست متأكدة هل هو قرض كذا أو قرض كذلك، أيا كان الحال فهذا لا تحملين أنت ولا أبنائك أي شيء من الوزر. الأخ رشيد من فرنسا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله أخ رشيد.
أهلا بك يا شيخ، أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله.
عندي سؤال يا شيخ، في سيدنا آدم عندما أكل من الشجرة
نعم
فقال كلمة، فما هي هذه الكلمات التي قالها سيدنا آدم؟
الله عز وجل قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال بعض العلماء التوبة والحياء والبكاء، التوبة والحياء والبكاء. وقال بعض العلماء إن القرآن يفسر بعضه بعضا، الكلمات هي ما ذكره الله عز وجل في سورة الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأحب إلي أن الإنسان إذا تاب يجمع ما بين هذه الثلاثة، ما بين الدعاء وإظهار الحياء من الله والبكاء بين يديه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما بقي في هذا الشهر من أيام وليالي، يوفقنا فيها للصيام ويوفقنا فيها للقيام ولقيام ليلة القدر، وأن يجعلنا أعمالنا خالصا لوجهه، إن ربي لسميع الدعاء. هذا ما تيسر إراده تهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.